السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعتذر عن التأخر، أنا صليت معكم العصر وكنت خلف الشيخ علي فتأخرت هناك قليلا، وأسأل الله أن يكتب أجر صبركم وانتظاركم. نواصل مجالسنا في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر في هذه المجالس الجزء 29 من القرآن الكريم، حيث كنا شرعنا في المجلس الماضي في تفسير السورة العظيمة، سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، وتكلمنا في المجلس الماضي عن فضلها، وذكرنا ما ثبت في ذلك، ثم أخذنا المقطع الأول منها ففسرنا الآيات تفسيرا موضوعيا إيمانيا وجدانيا، وفسرناها تفسيرا تفصيليا. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل تفسير هذه السورة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
حسبك. لما تقدمت الآيات التي تدل على توحيد الله عز وجل، وتضمنت تلكم الآيات الكونية الدالة على ذلك، وأخبرنا الله عز وجل أنه يختبر عباده هل يحسنون أو يسيئون، بين سبحانه مصير كل فريق، فريق مصير المحسنين ومصير المسيئين، فذكر سبحانه مصير الكافرين بعد أن ذكر مصير الشياطين وأنهم في عذاب السعير، وذلك لأن الكفار أطاعوا الشياطين فكفروا بالله عز وجل طاعة للشياطين، فذكر الله مصيرهم بعد ذكر مصير الشياطين. فهؤلاء الكفار الذين أطاعوا الشياطين سيجتمعون معهم في عذاب السعير، يلقون فيها يوم القيامة إلقاء فيتساقطون فيها إهانة لهم وإذلالا. وإذا ألقوا فيها يؤذون بصياحها وصوتها العالي، فأول ما يلقاهم من النار صياح منكر وصوت عال من النار كأنه يخرج من الصدر بشدة وهي تغلي أشد الغليان، لأنها نار ملتهبة مسعرة وتغلي من غيظها على هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، ويكاد غيظها عليهم يجعل بعضها ينفصل من بعض من شدة غيظها، فيؤذون بسمعهم بالصياح ويؤذون ببصرهم وهم يتساقطون حيث يرون غليان النار التي يسقطون فيها وهي تغلي بهم كغلي الحب القليل في الماء الكثير، لا يثبت بعضه بعضا بل يتحرك ويضطرب. فهم مع كونهم في العذاب الشديد يتحركون في النار ويضطربون ولا تستقر أجسادهم، فيزداد ألمهم ألما، فهي عذاب وفيها عذاب فوق العذاب. وكلما ألقي فيها جماعة منهم سألهم الملائكة خزنة جهنم تبكيتا لهم وبيانا لعدل الله فيهم، وأنه سبحانه وتعالى ما ظلمهم، لأنه سبحانه قد أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين الحق ومنفرين من الضلال ومبينين مصير الكافرين ومخوفين العباد من هذا المصير، فيقول لهم خزنة جهنم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فلا يستطيعون الإنكار فيقولون: بلى، قد جاءنا نذير وسمعناه ودلنا على الله ودلنا على الهدى، ولكننا كذبنا الرسل في إنذارهم لنا ولم نؤمن بالغيب بل عممنا تكذيب الرسل في كل شيء وقلنا ما نزل الله من شيء، واتهمنا الرسل بأنهم في ضلال كبير. وما ذاك إلا لجهلنا، فلو كنا نسمع سماع المنتفعين ونعقل عقل المتدبرين لآمنا وأدركنا أن الرسل صادقون، وما كنا ممن دخل النار وصاحب السعير وصار العذاب ملازما له لا ينفك عنه بسبب كفره بالله عز وجل. فأقروا بعدل الله وعادوا على أنفسهم بالملامة واعترفوا بذنوبهم، فبعدا لهم، بعدا لهم قد تحقق ولا يقربون بعده، وخسارة لهم لا يفلحون بعدها، وشقاء لهم لا يتنعمون بعده. ولو أدركنا هذا معاشر الفضلاء، لو أدركنا هذا أيها الإخوة، لهان علينا مع نعمة التوحيد كل ألم وتعب في الدنيا. والله إن كل ألم يجده الموحد في الدنيا لهين، وإن كل تعب مع نعمة التوحيد لسهل. فالألم الحقيقي هناك في النار لأهل النار. والله لو عقلت قلوبنا هذا المصير لأهل الكفر وللفجار من أهل الإسلام إن شاء الله أن يعذبهم، لأتعبنا أنفسنا في طاعة الله وما رأينا ذلك تعبا، بل رأيناه لذة وقرة عين. كيف لا وهو الطريق إلى نيل فضل الله بالنجاة من النار وبدخول الجنة، والجنة غالية لا تنال إلا على جسر من التعب. ثم ذكر الله عز وجل جزاء من أحسن عملا وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وكان إذا خلا بنفسه أمرها بطاعة الله وزجرها عن معصية الله، فكيف به إذا كان أمام الناس؟ فهو يتقي الله في الخلوات ويتقي الله في الجلوات. إذا خلا علم أن الله يراه وعلم أن الله يسمعه، فيخاف الله ويخاف عذاب الله. ويا ليتنا معاشر الفضلاء نجعل الصوم مدرسة لنا. الصوم يعلمنا كيف نتقي الله، كيف تستوي عندنا الخلوة والجلوة. أحدنا يكون أمام الناس فيمسك عن المفطرات، ثم يدخل بيته وقد يدخل غرفته وحيدا ليس معه أحد من الناس، وقد عطش عطشا شديدا أو جاع جوعا شديدا، ومع ذلك لا يمد يده إلى الماء ولا يمد يده إلى الطعام، لأنه يتقي الله، لأنه يخاف الله. يا ليتنا نجعل ذلك شعارا لحياتنا كلها. نتقي الله في خلوتنا ونتقي الله في جلوتنا. فهذا العبد الذي خشي الله في السر ونهى نفسه عن الهوى عندما يخلو بها، لا شك أن حاله إذا كان في الجلوة أمام الناس سيكون كذلك. فهذا العبد له من الله عز وجل مغفرة ذنوبه، فتكفر عنه ذنوبه التي يقع فيها لضعفه. فإن الإنسان مهما اتقى الله لا بد له من ذنب، ولا بد من ضعف يغلب، وكل بني آدم خطاء. لكن من خشي الله بالغيب واجتهد في طاعة الله فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ويكفر عنه ذنوبه التي وقع فيها لضعفه، وله على طاعته الثواب الجزيل من الله والأجر الكبير في الجنة التي أعد الله فيها لعباده المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم نبه الله عباده على أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فالسر عنده علانية، والجهر لا يختلط بغيره، فإن أسر الإنسان علم الله ما أسره، وإن جهر الإنسان وجاهر لم يشتبه بغيره، ولم يختلط صوته بصوت غيره. فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور من الاعتقادات والإرادات والأعمال القلبية، ولا يعامل عباده بالصور، وإنما يؤاخذهم بالحقائق. وفي هذا تهديد للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويظنون أنهم يخادعون الله كما يخادعون الناس. الله بهذا يهددهم أنه يعلم حقيقة ما في صدورهم. وفي هذا أيضا موعظة للمؤمنين ليعتنوا بإصلاح السرائر مع إصلاح الظواهر، فلا ينبغي للإنسان أن يعتني بإصلاح ظاهره ويغفل عن قلبه. ينبغي أن تكون عنايته بقلبه أعظم من عنايته بظاهره، لكن لا ينبغي له أن يزعم أنه يعتني بقلبه ويهمل ظاهره. فبعض الناس إذا عاتبته على منكر يظهره قال القلب عمران، وهنا الإيمان. والله لو صلح القلب لصلحت سائر الجوارح. القلب ملك والجوارح جنود، وإذا أراد الملك أطاعت الجنود، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالله هنا يعظ المؤمنين بأن يعتنوا بإصلاح سرائرهم وإصلاح ظواهرهم. ألا يعلم من خلق الخلق؟ ألا يعلم سرهم ونجواهم وهو سبحانه الذي خلقهم؟ بلى، إنه سبحانه لعليم بهم، وهو سبحانه اللطيف الذي يعلم الأمور مهما خفيت. اللطيف هو الذي يعلم الأمور مهما خفيت، ويعلم ما في القلوب، وهو سبحانه الخبير الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبكل شيء، فما أعظمها من موعظة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى اللطيف الخبير فملاقيه، فانظر ماذا تقدم، وانظر ماذا تعتقد، وانظر ماذا تعمل، فإن الذي سيحاسبك لا تخفى عليه منك خافية. ثم نعود ونقرأ ما كتبه الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق على ذلك. نعم.
قال الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال عز وجل: وللذين كفروا بربهم، أي ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. فلهذا
يعني كان أتباع الشياطين من الكفار مثل الشياطين، فهم يجتمعون في الكفر في الدنيا ويجتمعون في جهنم في الآخرة. نعم.
فلهذا قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، التي يهان أهلها غاية الهوان إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل، سمعوا لها شهيقا، أي صوتا عاليا فظيعا.
نعم. والشهيق يا إخوة هو الصوت الذي يخرج من الصدر بقوة، الصوت الذي يخرج من الصدر بقوة، والمراد هنا الصوت العالي والصياح المفزع. فأول ما يؤذيهم من النار هذا الصوت، إذا ألقوا قبل أن يصلوا إلى النار يؤذيهم صوتها وصياحها. نعم.
تكاد تميز من الغيظ.
نعم. ترك الشيخ: وهي تفور، ومعنى تفور تغلي، وذلك لسببين: السبب الأول أنها نار مسعرة، جمرة منها لو وضعت في أخمص قدم عبد لغلى دماغه، لو أن جمرة والعياذ بالله من النار وضعت في باطن قدم عبد كما سيكون، فإن دماغه تغلي من شدة غليانها، فكيف بمن تحيط به النار والعياذ بالله. والسبب الثاني لأنها مغتاظة من هؤلاء الكفار الذين يلقون فيها بسبب كفرهم بالله عز وجل. نعم.
تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟
نعم. فمعنى تميز يعني تتقطع وينفصل بعضها عن بعض. هذه النار التي تغلي هذا الغليان غيظا عليهم، كيف ستفعل بهؤلاء؟ فهي ليست مجرد نار مسعرة، بل هي متغيظة عليهم، حانقة عليهم، فيصلهم منها أبلغ العذاب عياذا بالله من جهنم.
قال رحمه الله: ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال: كلما ألقي فيها فوج سأل،
كلما ألقي فيها فوج، فوج يعني جماعة من الكفار، جماعة من الكفار. نعم.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟
يسألهم الملائكة الخزنة على سبيل التوبيخ والتقريع وإقامة الحجة عليهم. نعم.
سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ أي حالكم.
نذير يعني رسول من الله ينذركم هذا المصير. نعم.
أي حالكم هذه واستحقاقكم النار، كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيبهم الخاص وتكذيبهم العام بكل ما أنزل الله.
نعم، فهم مكذبون للرسل في كل ما جاءوا به. نعم.
ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد،
وهكذا أهل الباطل يا إخوة لا يكتفون بفعل الباطل، بل يرون أهل الحق على باطل. فإذا رأى بعض الناس شابا على سنة وهم على بدعة أو على فسق، ما يكتفون بأنهم على الباطل، بل يتهمون هذا الشاب بأنه منحرف وأنه على ضلال وأنه وأنه، والعياذ بالله.
قال: ولم يكتفوا بمجرد الضلال، بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا. وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كنا،
وبجهلهم وجنايتهم على أنفسهم. نعم. يعني معترفين بجهلهم وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم. نعم.
وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل.
لا سمع لهم ينتفعون به، وإلا فالآذان تسمع لكن بلا نفع، ولا قلب لهم يعتبرون به، وإلا فلهم قلوب لكنها عمياء عن الحق وعن الاعتبار وعن التفكر والتدبر. نعم.
قال: وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين النار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
نعم، فاعترفوا بذنبهم أي بكفرهم،
أي بعدا لهم وخسارة وشقاء. فما
هذا معنى سحقا؟ وقال بعض العلماء: السحق واد من أودية جهنم. السحق واد من أودية جهنم. نعم.
أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم. حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب.
يخشون، الخشية هي الخوف مع العلم بمن يخافه. الخشية ليست مجرد خوف، هي خوف مع العلم بمن يخافه. فإذا جمع الإنسان الخوف مع العلم بمن يخافه فقد خشيه، فقد خشيه. فالمؤمن يعلم الله عز وجل ويعرفه بأسمائه وصفاته ويخافه. نعم.
فقال إن
بالغيب يعني عندما يكون أحدهم غائبا عن الناس يخاف الله، وإذا كان يخاف الله في الغيب فمن باب أولى أن يخاف الله في الحضور إذا كان بحضرة الناس. وقال بعض أهل العلم بالغيب أي يخشون ربهم وهو غائب عنهم، يخافونه ولم يروه، فهم يخافونه سبحانه وتعالى ولم يروه، وذلك لعظم إيمانهم.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به، لهم مغفرة لذنوبهم.
الإنسان يقدم يوم القيامة بذنوب وأعمال صالحة، والكلام عن الموحد، والله عز وجل يحب المغفرة ويحب العفو، وهو عفو، وقد جعل أسبابا كثيرة لمغفرته وعفوه سبحانه وتعالى، أعظمها رحمته سبحانه وعفوه سبحانه. فقد يعفو الله بلا سبب من العبد، وهذا أعظم أسباب العفو. ويقدم بأعماله الصالحة والله يضاعفها له ويعظم له الثواب. والله يا إخوة، إن إذا أيقنا بهذا نحرص على توحيدنا أحرص من حرص الأغنياء على أموالهم، فهو والله أغلى من كل أموال الدنيا. ونحرص على أن نطيع ربنا، فإن إن وحدنا وأطعنا جمع الله لنا بين الثواب على الطاعة والمغفرة للذنوب. فيا ليتنا نفقه ونحرك هذه القلوب. نعم.
لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم. ولهم أجر كبير، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور.
أسروا قولكم أي أخفوه، فتكلموا خفية فإن الله يسمعه. أو اجهروا به أي أظهروه فإن الله يسمعه ولا يختلط بغيره. لا إله إلا الله. الملايين من المسلمين يدعون الله، وربما اجتمعوا في وقت واحد في رمضان يدعون الله، لا يختلط على الله صوت واحد منهم بآخر، ولا تختلط حاجة أحدهم بحاجة الآخر. الله أكبر يا إخوة، إن تكلمت بخير سمعه الله، أخفيته أو أظهرته، وإن تكلمت بشر سمعه الله، أخفيته أو أظهرته. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الله عز وجل يسمع كلامك. أما تستحي من الله؟ أما تستحي من الله؟ والله يا إخوة ولله المثل الأعلى، لو قيل لنا إن حاكما أو أميرا أو ملكا أو رئيسا موجود في المجلس لتأدبنا وحرصنا على أن لا نقول كما يقال إلا كلاما موزونا، فكيف ونحن بين يد الملك سبحانه يسمع كلامنا؟ ألا نتأدب مع الله؟ يا أخي إذا أمسكت الهاتف وأنت لوحدك تيقن أن الله يسمع ما تقول. إن تكلمت في أخيك فالله يسمع، إن تكلمت بحرام فالله يسمع، إن كتبت في الهاتف هذا والله الله يسمع ما تقول ويرى ما تكتب. والملائكة تكتب، وجوارحك عليك يوم القيامة تشهد. ألا نستحي من الله؟ يا ليتنا نفقه. الله سبحانه وتعالى سميع بصير لطيف خبير. نعم.
قال رحمه الله: هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟ ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه.
اللطيف كما يقول العلماء هو الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها، ويعلم ما في الضمائر والصدور، ومع علمه يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون، بل يحسن إليهم حتى وهم يسيئون. يفعل الواحد المعصية ويحسن الله إليه ويستره، ما يفضحه، وهو قادر سبحانه على فضحه، سبحانه من لطيف، يعلم دقائق الأمور وخفاياها ويحسن إلى عباده حتى عندما يسيئون. من لطفه أن العبد إذا أذنب الذنب أو قال الذنب يمسك الملك عن الكتابة ما يكتب، لعله أن يرجع عن ذلك فلا يكتب عليه أصلا. هذا قبل المغفرة. يقول الإنسان الكلمة فيمسك الملك ما يكتبها عليه في كتابه، الكلمة السيئة، رجاء أن يرجع عنها فلا تكتب أصلا. ثم إذا كتبت فإنه لا يجازي بالسيئة إلا بمثلها، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. نعم.
وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة.
ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. اسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. نعم، اقرأ.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
حسبك. في هذه الآيات يذكر الله عز وجل ويذكر عباده بنعم عظيمة من نعمه على خلقه، ومنها تسخيره الأرض لهم وتذليله إياها لهم بأن جعلها مستقرة ساكنة لا تتحرك باضطراب واهتزاز، وجعل فيها جبالا راسيات، وهيأ فيها السبل والمنافع. فأخبرهم سبحانه أنه جعل الأرض سهلة لهم كالجمل الذلول كيفما يقاد ينقاد ولو قاده ولد صغير. والعرب تسمي الجمل بالذلول لأنه سهل الانقياد، كيفما قيد ينقاد. فالله جعل الأرض سهلة للناس ينتفعون بها ولم يجعلها مستصعبة عليهم، بل جعلها قرارا ومهادا وثبتها بالجبال وأجرى فيها العيون والأنهار وجعل فيها الأرزاق. الأرض كلها مذللة حتى أعاليها وجبالها يستطيع الإنسان أن يمشي فيها، وإذا كان هذا في أعاليها فالمشي في سهولها وأوديتها أيسر. وأمر الله عز وجل لما ذكر ذلك الكفار بالسير في الأرض والمشي في أرجائها متطلبين الرزق، وأشعرهم أنهم لن ينالوا إلا ما كتبه الله لهم من رزقه، ولذلك قال فكلوا من رزقه. هذا الرزق لا تحصلونه بسعيكم، وإنما السعي سبب والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فكلوا من رزقه وإليه سبحانه سترجعون يوم القيامة. فمع تهيئة الأرض لكم فإنكم لن تستقروا عليها ولن تدوموا عليها، بل أنتم فيها كمسافر استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. سيدرككم الموت وتصيرون إلى الله، فالدنيا وإن ذللت أرضها دار ممر وليست دار مقر. فدلهم بهذا سبحانه على ربوبيته وأظهر لهم حكمته ولطفه وقدرته وذكرهم باليقين الذي يتناسونه وهو الموت، وبين لهم أن الذي ذلل لهم الأرض سبحانه وتعالى قادر على أن يعذبهم بكفرهم في أرضهم بأن يخسف بهم الأرض فإذا هي تضطرب وتهتز اهتزازا شديدا فيكون عذابهم من تحتهم. وهو سبحانه قادر أيضا على أن يرسل عليهم من فوقهم حجارة صغارا مع ريح أو بدون ريح تسقط عليهم فتهلكهم، كما كان مع أصحاب الفيل، فيكون عذابهم من فوقهم. الله الذي خلقهم وخلق لهم وذلل لهم الأرض قادر على أن يأتيهم بعذاب من تحت أرجلهم، وقادر على أن يأتيهم بعذاب من فوقهم، وعند ذلك سيعلم الكفار المكذبون كيف إنذار الله وعقاب الله سبحانه وتعالى، ويعلم الكفار صدق الرسل الذين خوفوهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لا ينفعكم في ذلك الوقت. وبين لهم سبحانه أن العاقل هو الذي يعتبر بغيره، ولا يكون عبرة لغيره، وهم يمشون في الأرض يسافرون ويمرون على ديار القوم الذين سبقوهم بالكفر فعذبهم الله عز وجل وأهلكهم ودمرهم، ويرون كيف كان إنكاره سبحانه وتعالى على من كفر من الأمم قبلهم، لكنهم لا يعتبرون بذلك. وبين سبحانه أن الآيات والبراهين واضحة أمامهم، يرونها بأعينهم، ولكن لا يرونها بقلوبهم، فقلوبهم منكرة، أبصارهم ترى وقلوبهم عمي، لا يرون الآيات ولا يعتبرون بها، فلا ينتفعون بما يرون. فهم يرون الطيور وهي تطير في السماء تبسط أجنحتها حينا وتقبض أجنحتها حينا، ومع ذلك هي معلقة في الهواء لا تقع، فمن الذي علمها كيف تطير؟ من الذي علمها كيف تمد جناحها؟ ومن الذي علمها كيف تقبض جناحها؟ ومن الذي يمسكها عندما تطير؟ إنه الله، ولا أحد غير الله، ما يمسكهن في الجو إلا الرحمن الذي يرحم جميع خلقه بما هيأ لهم، وهو سبحانه بصير بما يصلحهم وما يصلح لهم. لكن الكفار مع رؤيتهم براهين الربوبية بأعينهم لا يرونها رؤية انتفاع، ولا يعتبرون بما يرون. لعلنا نقف عند هذا، لأن ما نريد أن نطيل على الإخوة، ونكمل إن شاء الله غدا بقية هذا المقطع ونعلق عليه ونختم السورة غدا إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله غدا ليس عندنا درس بعد الفجر، وإنما عندنا درس بعد العصر في التفسير في هذا المكان، ويوم السبت إن شاء الله عندنا درس بعد الفجر في العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر في التفسير، وكلها هنا. يوم الأحد إن شاء الله استثناء هذا الأسبوع سيكون عندنا درس في نوازل الإفطار، في المستجدات المتعلقة بالإفطار، المستجدات المتعلقة بالمفطرات، المستجدات المتعلقة بالرخص، المستجدات المتعلقة بسفر الإنسان من بلد إلى بلد وهو صائم إذا اختلفت الرؤية ونحو ذلك. وسيكون ذلك إن شاء الله في الحلقة رقم 18 في كرسي الشيخ عبد المحسن البدر. في أسئلة؟
نعم،
لعل نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحسن عليكم. هذا يقول حديث قراءة سورة السجدة وسورة تبارك، هل إذا قرأ الإنسان مثلا بعد المغرب أو قبل نومه بساعات يكون قد عمل بالسنة؟
الأحسن أن تكون قريبا من نومه، لكن إذا قرأها في كل ليلة حصل المقصود.
أحسن عليكم. يقول هل يعطي فدية الصيام لمسكين واحد؟
إنسان أفطر 30 يوما لكبر سنه مثلا، أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه كالذي يغسل الكلى، هل له أن يعطي فدية الصيام 30 يوما لمسكين واحد؟ الجواب نعم، يجوز له أن يأتي مثلا بكيس أرز في 45 كيلو أرز ويعطيها لمسكين، لأن الإطعام يا إخوة إما أن يكون نيئا وإما أن يكون مطبوخا، فإن كان نيئا فلكل يوم كيلو ونصف، 30 يوما 45 كيلو، فلو أن الإنسان اشترى كيس أرز فيه 45 كيلو وذهب به إلى بيت مسكين وأعطاه هذا فإنه يكفي. أما المطبوخ فإنه يكفي منه ما يشبع، فإذا أطعم مسكينا حتى شبع فقد حصل المقصود، يعني حتى لو ما أكل كيلو نصف من الأرز يكفي، قدم له أرزا مطبوخا فأكل كيلو شبع يكفيه والحمد لله، فإذا كان مطبوخا فإنه يكفي أن يشبع المسكين. نعم.
أحسن عليكم. يقول ما حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبور، هل للمرأة أن تزور القبور؟ العلماء مختلفون في ذلك، والراجح عندي والله أعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور قصدا، فلا يجوز لها أن تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة يراد منها عدم الفعل مطلقا، انتبهوا يا إخوة، صيغة المبالغة لا تدل دائما على الكثرة، بل أحيانا تستعمل صيغة المبالغة للمنع من الفعل مطلقا أو لنفي الفعل مطلقا، كقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، صيغة مبالغة يراد منها أن الله لا يظلم الناس شيئا، فلعن الله زوارات القبور يعني اللاتي يزرن القبور ولو قليلا، ويدلك لذلك أن الصحابيات وهن الحريصات على الخير ما كن يزرن القبور وما نقل عنهن زيارة القبور، لكن الحظ رعاك الله أني قلت لا يحل للمرأة أن تزور القبور قصدا، أما إذا مرت بالقبور لسبب آخر فإنها تسلم على أهلها، فالمرأة إذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي في الروضة ووصلت إلى الروضة فإن لها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وصلت إلى القبر ولم تقصده، هي قصدت الصلاة في الروضة، مرت بالبقيع فرأت القبور فإن لها أن تسلم عليهم وتدعو لهم. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقول إن هي رأت القبور، والمقصود إذا مرت بالقبور لسبب فرأت القبور فإن لها أن تسلم على أهلها وأن تدعو لهم. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: ما حكم الانصراف من العمل قبل الموعد بعد أخذ الإذن من المشرف؟
الأجرة على العمل إنما هي أجرة على الوقت لا على ما ينجز، بدليل أن الإنسان قد يأتي إلى العمل ولا يجري أي عملية، ما يكون هناك عمل في ذلك اليوم. الأجرة مقابل حبس البدن والنفس هذا الوقت المحدد، فيجب على العامل أن يوفي الوقت. هل يجوز له أن يخرج قبل نهاية الوقت؟ يجوز له إن استأذن من صاحب صلاحية. إن كان المدير أو المشرف صاحب صلاحية نظامية فاستأذن فأذن له يجوز. أما ما يفعل بعض الموظفين يقول فلان قط علي حتى أرجع، هذا ما يجوز. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة وافية وهو لم يؤدي المستأجر عليه كاملا. والشاهد أني أقول إذا استأذن من صاحب صلاحية فلا حرج، أما بدون ذلك فلا يجوز. نعم.
أحسن عليكم. يقول: هل يجوز له منع زوجته من الصلاة في المسجد النبوي من أجل الزحام؟
المرأة صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد النبوي، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز لها أن تصلي في المسجد بشرط أن تخرج متبذلة في لباسها، غير متطيبة، غير سافرة، فلا تلبس اللباس اللافت ولا تتطيب عند خروجها إلى المسجد ولا تسفر عن شيء مما يجب ستره. وهنا أنبه على قضية يقع فيها حتى بعض الصالحات، ألا وهي تزيين العين مع لبس النقاب. المرأة يجوز لها أن تلبس النقاب، والنقاب يا إخوة أولا هو ما تظهر منه العينان أو إحداهما. ما هو النقاب الموجود اليوم عند كثير من النساء؟ أكثر الوجه ظاهر وتقول لابسه نقاب، الأنف ظاهر والوجنة ظاهرة وتقول هذا ليس نقاب. النقاب هو الذي تظهر منه العين أو العينان، وهذا واجب. أسأل الله أن يهدي المؤمنات، والله لو التزمنا بهذا لوجدنا الخير والراحة والسعادة. بعض المؤمنات تلبس النقاب وتضع الكحل في العين وترسم العين وربما وضعت لونا فوق، هذا سفور، ما يجوز. تخرج بعينها الطبيعية من غير أن تزينها. إذن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى المسجد بشرط أن لا تلبس لباسا لافتا وأن لا تتعطر وأن لا تكون سافرة. وإذا طلبت من زوجها فليس له حق أن يمنعها، فليس للرجل أن يمنع امرأته من بيت الله إن هي طلبت ذلك والتزمت بما شرع لها. أما وجود الرجال في الطريق وحول المسجد فهذا موجود في السوق وفي كل مكان، فهي تجتنب فقط أن تلبس اللباس اللافت والطيب والسفور، وتبتعد عن الرجال ما أمكنت إذا فعل أي ما أمكنها ذلك، فإذا فعلت فإنه ليس لزوجها أن يمنعها. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.